إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التحقيق. قال صاحب المنازل رحمه الله: التحقيق تلخيص مصحوبك من الحق، ثم بالحق، ثم في الحق، وهذه أسماء درجاته الثلاث. والمصحوب هو ما يصحب الإنسان في قصده ومعرفته من معلوم ومراد، والحق هو الله سبحانه وما كان موصلا إليه مدنيا للعبد من رضاه. فإذا عرف هذا، فمصحوب العبد من الحق هو معرفته ومحبته وإرادة وجهه الكريم وما يستعين به على الوصول إليه وما هو محتاج إليه في سلوكه. فتحقيق ذلك هو تخليصه من المفسدات القاطعة عنه، الحائلة بين القلب وبين الموصل إليه، وتحصينه من المخالطات، وتجريده من المشوشات، فإن تلك قواطع له عن مصحوبه الحق، وهي نوعان لا ثالث لهما: عوارض محبوبة وعوارض مكروهة. فصاحب مقام التحقيق لا يقف مع العوارض المحبوبة، فإنها تقطعه عن مصحوبه ومطلوبه، ولا مع العوارض المكروهة، فإنها قواطع أيضا ويتغافل عنها ما أمكنه، فإنها تمر بالمكاثرة والتغافل مرا سريعا ولا يوسع دوائرها، فإنه كلما وسعها اتسعت ووجدت مجالا فسيحا فصالت فيه وجالت، ولو ضيقها بالإعراض عنها والتغافل لاضمحلت وتلاشت. فصاحب مقام التحقيق ينساها ويطمس آثارها، ويعلم أنها جاءت بحكم المقادير في دار المحن والآفات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال لي شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله سره مرة: العوارض والمحن هي كالحر والبرد، فإذا علم العبد أنه لا بد منهما لم يغضب لورودهما، ولم يغتم لذلك، ولم يحزن له. فإذا صبر العبد على هذه العوارض ولم ينقطع بها، رجي له أن يصل إلى مقام التحقيق، فيبقى مع مصحوبه الحق وحده، فتتهذب نفسه وتطمئن مع الله، وينفصم عن عوائد السوء حتى تغمر محبة الله قلبه وروحه، وتتعود جوارحه متابعة الأوامر، فيحس قلبه حينئذ بأثر معية الله معه وتوليه له، فيبقى في حركاته وسكناته بالله لا بنفسه، وترد على قلبه التعريفات الإلهية، وذلك إنما يكون في منزل البقاء بعد الفناء والظفر بالمحبة الخاصة ومشهد الإلهية والقيومية والفردانية. فإن على هذه المشاهد الثلاثة مدار المعرفة والوصول. والمقصود أن صاحب مقام التحقيق يعرف الحق ويميز بينه وبين الباطل، فيتمسك بالحق ويلغي الباطل، فهذه مرتبة. ثم يتبين له أن ذلك ليس به بل بالله وحده، فيبرأ حينئذ من حوله وقوته، ويعلم أن ذلك بالحق. ثم يتمكن في ذلك المقام ويرسخ فيه قلبه فيصير تحقيقه بالله وفي الله. ففي الأول تخلص له مطلوبه من غيره وتجرد له من سواه، وفي الثاني تخلص له إضافته إلى غيره وأن يكون بسواه سبحانه، وفي الثالث تجرد له شهوده وقصوده وإرادته بحيث صارت في مطلوبه. فالأول سفر إلى الله، والثاني سفر بالله، والثالث سفر في الله. وإن أشكل عليك معنى السفر فيه والفرق بينه وبين السفر إليه، ففرق بين حال العابد الزاهد السائر إلى الله ولم يفتح له في الأسماء والصفات والمعرفة الخاصة والمحبة الخاصة، وبين حال العارف الذي قد كشف له من معرفة الأسماء والصفات والفقه فيها ما حجب عن غيره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الوجود. وهذا الباب هو العلم الذي شمر إليه القوم والغاية التي قصدوها، ولا ريب أنهم قصدوا معنى صحيح وعبروا عنه بالوجود، ومنه الأثر المعروف: ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. ومنه الحديث: أنا عند ظن عبدي بي. ومنه الأثر الإسرائيلي أن موسى قال: يا رب أين أجدك؟ قال: عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. ومنه الحديث الصحيح إن الله تعالى يقول يوم القيامة: عبدي استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، أما لو أطعمت لوجدت ذلك عندي. عبدي استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما لو سقيته لوجدت ذلك عندي. عبدي مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعد، أما لو عدت لوجدتني عنده. رواه مسلم: لوجدتني عنده. فتأمل قوله في الإطعام والإسقاء: لوجدت ذلك عندي، أي لوجدت جزاءه وثوابه عندي. وتأمل قوله في العيادة: لوجدتني عنده، ولم يقل لوجدت ذلك عندي، إذانا بقربه من المريض وأنه عنده لذله وخضوعه وانكسار قلبه وافتقاره إلى ربه. فأوجب ذلك وجود الله عنده بالمعية الخاصة، هذا وهو فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه وهو عند عبده. فوجود العبد ربه ظفره بالوصول إليه. والناس ثلاثة: سالك وواصل وواجد. فإن قلت: اضرب لي مثلا أفهم به معنى الوصول في هذا الباب والوجود، قلت: إذا بلغك أن بمكان كذا وكذا كنزا عظيما من ظفر به أو بشيء منه استغنى غنى الدهر وترحل عنه العدم والفقر، فتحركت نفسه للسير إليه فأخذ في التأهب للمسير، فلما جد به السير انتهى إلى الكنز ووصل إليه، ولكن لم يظفر بتحويله إلى داره وحصوله عنده بعد، فهو واصل غير واجد. والذي في الطريق سالك والقاعد عن الطلب منقطع، وآخذ الكنز بحيث حصل عنده وصار في داره واجد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التجريد. قال صاحب المنازل رحمه الله: قال الله تعالى: فاخلع نعليك، فأمر بالتجرد من النعلين في ذلك المكان وتلك الحال. وموضع الإشارة أنه أمر موسى عليه السلام بالتجرد من عليه عند دخول الوادي، فعلم أن التجرد شرط للدخول فيما لا يصلح الدخول فيه إلا بالتجرد. وعلى هذا فيقال لمن أراد الوصول إلى الله جل وعلا والدخول عليه: اخلع من قلبك ما سواه وادخل عليه. وأول قدم تدخل بها في الإسلام أن تخلع الأنداد والأوثان التي تعبد من دون الله وتتجرد منها، فكأنه قيل له: اطرح عنك ما لا يكون صالحا للوطء به على هذا البساط. أو لأن ذلك الوادي لما كان من أشرف الأودية وأطهرها، ولذلك اختاره الله سبحانه على غيره من الأودية لتكليم نبيه وكليمه، فأمره سبحانه أن يعظم ذلك الوادي بالوطء فيه حافية كما يوطأ بساط الملك. وصار ذلك سنة في بني إسرائيل في مواضع صلواتهم وكنائسهم، وشريعتنا جاءت بخلاف ذلك. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه، وأمر أصحابه أن يصلوا في نعالهم، وقال: إن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم فخالفوهم. أخرجه أبو داود والحاكم في المستدرك، وصححه الألباني. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التفريد. قال صاحب المنازل رحمه الله: التفريد اسم لتخليص الإشارة إلى الحق، ثم بالحق، ثم عن الحق. فأما تخليصها فهو تجريدها مما يمازجها ويخالطها، وأما متعلقها فثلاثة أمور: الإشارة إلى الحق وبه وعنه، فالإشارة إليه غاية، والإشارة به وجود ومصاحبة، والإشارة عنه إخبار وتبليغ. فمن خلصت إشارته إلى الحق كان من المخلصين، ومن كانت إشارته به فهو من الصادقين، ومن كانت إشارته عنه فهو من المبلغين، ومن اجتمعت له الثلاثة فهو من الأئمة العارفين. فالكمال أن يشير إليه به عنه، فتخليص الإشارة إليه هو حقيقة الإخلاص، وتخليص الإشارة به هو حقيقة الصدق، وتخليص الإشارة عنه هو حقيقة المتابعة، وذلك هو محض الصديقية. فمتى اجتمعت هذه الثلاثة في العبد فقد خلعت عليه خلعة الصديقية. فما كل من أشار إلى الله أشار به، ولا كل من أشار به أشار عنه. والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم الذين كملوا المراتب الثلاث، فخلصت إشارتهم إلى الله وبه وعنه من كل شائب، ثم الأمثل فالأمثل على مناهجهم. وما أكثر ما تشتبه الإشارة إلى الله وبه بالإشارة إلى النفس والإشارة بها، فيشير بنفسه وإلى نفسه ظناً أن إشارته بالله وإلى الله، ولا يميز بين هذا وهذا إلا خواص العارفين الفقهاء في معرفة الطريق والمقصود. وها هنا انقطع من انقطع، واتصل من اتصل، فلا إله إلا الله. كم من تنوع في الإشارة وبالغ ودقق وحقق، ولم تعد إشارته نفسه وهو لا يعلم، أشار بنفسه وهو يظن أنه أشار بربه. وإن فلتات لسانه ورائحة كلامه لتنادي عليه أنا وبي وعني. فإذا خلصت الإشارة بالله وإلى الله وعن الله من جميع الشوائب، كانت متصلة بالله، خالصة لله، مقبولة لديه، راضيا بها. وعلى هذا كان حرص السابقين الأولين لا على كثرة العمل ولا على تدقيق الإشارة، كما قال بعض الصحابة: لو أعلم أن الله قبل مني عملا واحدا لم يكن غائب أحب إلي من الموت. وليس هذا على معنى أن أعماله كانت لغير الله تعالى أو على غير سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فشأن القوم كان أجل من ذلك، ولكن على تخليص الأعمال من شوائب النفوس ومشاركات الحظوظ. فكانوا يخافون لكمال علمهم بالله وحقوقه عليهم أن أعمالهم لم تخلص من شوائب حظوظهم ومشاركات نفوسهم، بحيث تكون متمحضة لله وبالله ومأخوذة عن الله. فمن وصل له عمل واحد على هذا الوجه وصل إلى الله، والله تعالى شكور. إذا رضي من العبد عملا من أعماله نجاه وأسعده به وثمره له وبارك له فيه وأوصله به إليه وأدخله به عليه ولم يقطعه به عنه. فما أكثر المنقطعين بالإشارة عن المشار إليه، وبالعبادة عن المعبود، وبالمعرفة عن المعروف. فتكون الإشارات والمعارف قبلة قلبه وغاية قصده، فيتغذى بها ويجد من الأنس بها والذوق والوجد ما يسكن قلبه إليه ويطمئن به ويظن أنه الغاية المطلوبة، فيصير قلبه محبوسا عن ربه وهو لا يشعر، وتصير نفسه راتعة في رياض العلوم والمعارف واجدة لها وهو يظن أنه قد وصل واتصل وعلى منزل الوجود حصل. فهو دقيق الإشارة، لطيف العبارة، فقيه في مسائل السلوك، وبينه وبين الله حجاب لم ينكشف عنه، وإنما يرتفع هذا الحجاب بحال التجريد والتفريد، لا بمجرد علم ذلك. فبتفريد المعبود المطلوب المقصود عن غيره، وبتجريد القصد والطلب والإرادة والمحبة والخوف والرجاء والإنابة والتوكل عليه واللجئ إليه عن الحظوظ وإرادات النفوس، بذلك ينكشف عن القلب حجابه ويزول عنه ظلامه ويطلع فيه فجر التوحيد وتبزغ فيه شمس اليقين، وتستبين له الطريق الغراء والمحدة البيضاء التي ليلها كنهارها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة وقدس الله سره: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الجمع. يراد بالجمع الجمع في الإرادة والطلب على المراد المطلوب وحده، وبالتفرقة تفرقة الهمة والإرادة، فهذا هو الجمع الصحيح، والتفرقة المذمومة. فحد الجمع الصحيح ما أزال هذه التفرقة. قال صاحب المنازل رحمه الله: الجمع نهاية مقامات السالكين. الجمع عنده نهاية سفر السالكين إلى الله، وهذا موضع غير مسلم له على الإطلاق، وإنما غاية مقامات السالكين التوبة التي هي بدايات منازلهم. فاعلم الآن أن التوبة نهاية كل عارف وغاية كل سالك، وكما أنها بداية فهي نهاية، والحاجة إليها في النهاية أشد من الحاجة إليها في البداية، بل هي في النهاية في محل الضرورة. فاسمع الآن ما خاطب الله به رسوله في آخر الأمر عند النهاية، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أشد ما كان استغفارا وأكثره. قال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وهذا أنزله الله سبحانه بعد غزوة تبوك، وهي آخر الغزوات التي غزاها صلى الله عليه وسلم بنفسه، فجعل الله سبحانه التوبة عليهم شكرانا لما تقدم من تلك الأعمال وذلك الجهاد. وقال تعالى في آخر ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة بعدما نزلت هذه السورة عليه إلا قال: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وذلك في نهاية أمره صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا فهم منها علماء الصحابة كعمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس رضي الله عنه، فهموا منها أنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه، فأمره سبحانه بالاستغفار في نهاية أحواله وآخر أمره، أعلى ما كان عليه صلى الله عليه وسلم مقاما وحالا. وآخر ما سمع من كلامه عند قدومه على ربه: اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى. وكان صلى الله عليه وسلم يختم على كل عمل صالح بالاستغفار كالوضوء والصلاة والحج والجهاد، فإنه كان إذا فرغ منه وأشرف على المدينة قال: آيبون تائبون لربنا حامدون. وشرع أن يختم المجلس بالاستغفار وإن كان مجلس خير وطاعة، وأن ينام العبد على سيد الاستغفار والعارف بالله وأسمائه وصفاته وحقوقه، يعلم أن العبد أحوج ما يكون إلى التوبة في نهايته. فالحق أن نهاية السالكين تكميل مرتبة العبودية صرفا، وهذا مما لا سبيل إليه لبني الطبيعة، وإنما خص بذلك الخليلان عليهما الصلاة والسلام من بين سائر الخلائق. أما إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله عز وجل شهد له بأنه وفى. وأما سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، فإنه كمل مرتبة العبودية فاستحق التقديم على سائر الخلائق، وكان صاحب الوسيلة والشفاعة التي يتأخر عنها جميع الرسل، ويقول هو: أنا لها أنا لها. ولهذا ذكره الله سبحانه وتعالى بالعبودية في أعلى مقاماته وأشرف أحواله، كقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقوله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. لهذا يقول المسيح عليه السلام حين يرغب إليه في الشفاعة يوم القيامة: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فاستحق تلك الرتبة العليا بتكميل عبوديته لله وبكمال مغفرة الله له. فرجع الأمر إلى أن غاية المقامات ونهايتها التوبة والعبودية المحضة، لا جمع العين ولا جمع الوجود ولا تلاشي الاتصال. فإن قلت: فهذا الجمع إنما يحصل لمن قام بحقيقة التوبة والعبودية، قيل: ليس كذلك، بل الجمع الذي يحصل لمن قام بذلك هو جمع الرسل وخلفائهم، هو جمع الهمة على الله سبحانه محبة وإنابة وتوكلا وخوفا ورجاء ومراقبة، وجمع الهمة على تنفيذ أوامر الله في الخلق دعوة وجهادا. فهما جمعان: جمع للقلب على المعبود وحده، وجمع له على محض عبوديته. فإن قلت: فأين شاهد هذين الجمعين؟ قلت: في القرآن كله. فخذ من فاتحة الكتاب في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، وتأمل ما في قوله: إياك، من التخصيص لذاته المقدسة بالعبادة والاستعانة، وما في قوله الذي هو للحال والاستقبال وللعبادة الظاهرة والباطنة من استيفاء أنواع العبادة حالا واستقبالا، قولا وعملا، ظاهرا وباطنا، والاستعانة على ذلك به لا بغيره. ولهذا كانت الطريق كلها في هاتين الكلمتين، وهي معنى قولهم الطريق في إياك تريد بما تريد، فتجمع المراد في واحد، والإرادة في مراده الذي يحبه ويرضاه. فإلى هذا دعت الرسل من أولهم إلى آخرهم، وإليه شخص العاملون وتوجه المتوجهون، وكل الأحوال والمقامات من أولها إلى آخرها مندرجة في ضمن ذلك ومن ثمراته وموجباته. فالعبودية تجمع كمال الحب في كمال الذل وكمال الانقياد لمراض المحبوب وأوامره، فهي الغاية التي ليس فوقها غاية، وإذا لم يكن إلى القيام بحقيقتها كما يجب سبيل فالتوبة هي المعول والآخية. وقد عرفت بهذا وبغيره أن الحاجة إليها في النهاية أشد من الحاجة إليها في البداية، ولولا تنسم روحها لحال اليأس بين ابن الماء والطين وبين الوصول إلى رب العالمين. هذا لو قام بما ينبغي عليه أن يقوم به من حقوق ربه وسيده، فكيف والغفلة والتخصير والتفريط والتهاون وإثار حظوظه في كثير من الأوقات على حقوق ربه لا يكاد يتخلص منها.